وللأطفال في الإسلام شأن عظيم بين أبناء الرعية، فربوهم على القرآن حفظا وآدابا وأخلاقا سويا، وقدوة أحمد خير العطايا لكل الناس من رب البرية. إذا كان الحبيب لكم إماما فأبشر بالغلام وبالبنية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، حلقة اليوم بعنوان عصبية الآباء تسبب 15 مشكلة للأبناء. دائما وأبدا في فن التربية أقول لحضراتكم، قل لمن أنت أقل لك من ابنك، قل لما هي شخصيتك أتوقع من سيكون ابنك، قل ما هو أسلوبك التربوي أتوقع من سيكون ابنك في المستقبل. قل لي أعصابك إيه، قل لي نفسيتك إيه، أخبارك إيه، لأن ده ينعكس، لأنه أنتم الأصل والأبناء الصورة، فكما تكون يكون. فالنهاردة هنشوف عصبية الأباء وانعكاسها على الأبناء بتسبب لنا 15 مشكلة نفسية وسلوكية للأبناء. بس يعني قبل ما أتكلم عن العصبية وانعكاسها على الأبناء، العصبية كده كده بتسبب مشكلة نفسية وجسدية وعصبية، أقول لك حوالي 50 مشكلة للأب والأم نفسهم، يعني غير إنها بتسبب لهم مشاكل زوجية، مش موضوعنا النهاردة، لكن الأخطر انعكاس عصبية الأب والأم على الأولاد. عصبية الأم كمان بتبقى من ساعة ما بتبقى حامل، والجنين بيحس بحوالي 6 مليون انفعال. فلو عايزة ابنك هادي ومش عايزة ابنك يحصل له ال 15 مشكلة نفسية وسلوكية دول أثناء الحمل، لازم تكوني هادية. وعلشان كده بوصي كل زوج على زوجته أثناء الحمل، لو عايز ابنك هادي وما يحصلوش المشكلات دي كلها، لو سمحت حافظ على نفسية زوجتك يعني طوال فترة الحمل وما بعد الحمل، خاصة أن بعض الستات يجي لها اكتئاب الحمل واكتئاب ما بعد الولادة، 15% من الستات، وبالتالي درجة الاكتئاب بتخلي المرأة ما عندهاش قدرة على التحمل في أي موقف ولو بسيط يعصبها، وعصبيتها تنعكس على الأولاد ب 15 مشكلة نفسية وسلوكية. أول مشكلة نفسية وسلوكية تحدث الأبناء بسبب عصبية الأباء، عصبية الأبناء، شيء مفروغ منه وشيء معروف، يعني لما يكون الأصل عصبي يكون الظل عصبي، لما يكون يعني الأب والأم يعني كلهم على حدة، لما يكون الأب عصبي تخيل أنه الأب زي الكف الإيد والولد زي القلم، وأنا بحرك مثلا إيدي كده، أكيد حركة الإيد هتخلي حركة القلم موجودة، عصبية الأب هتخلي الولد عصبي، وبرضو نفس الكف الشمال مثلا برضو عليه قلم، تخيل أن الأم هي الكف والابن هو القلم، فبرضو الأم لما هتحرك كفها كده الولد هيتحرك. طيب تخيل بقى لو هم الاثنين مع بعض كده كزوجين، لازم هيكونوا يعني عصبيين، لان واحد كل واحد منهم عصبي هيعصب الثاني، تخيل الاثنين عصبيين هيعصبوا بعض، بالتالي ده هينعكس على الاولاد بهذا الشكل. فالام العصبيه ابنها بالعدوى بيبقى عصبي، لان مواقفها اغلب الوقت بتتكلم بشكل عصبي وبتتحرك بشكل عصبي وبتنفعل اغلب الوقت وعلى اتفه الاشياء، فالطبيعي ان الولد هيكتسب العصبيه وهيتعلم العصبيه. ما فيش طفل اتولد عصبي، ما فيش طفل اول ما اتولد يعني قال للدكتور ولا الدكتوره اوعى انا طالع سيبني لوحدي يعني انا اتصرف، واخد بالك؟ فما فيش طفل اتولد عصبي، انما العصبيه سلوك مكتسب من البيئه، من الاب ومن الام، وهو اول بيئه في حياه الايه الطفل يعني. فلما يكون الاب والام عصبيين، ايه اللي هيحصل للاولاد؟ هيبقوا عصبيين، والام تشتكي وتقول لي يا دكتور اصل البنت عصبيه، اصل الولد عصبي، ما تعرفش عصبي ليه؟ ما حضرتك عصبي، منطقي جدا ان هو شايف قدامه تصور اول نموذج بشري يشوفه لنصف الكون الرجل نصف الاخر المراه، فالاب والام هم النماذج العمليه اللي هيشوفها، وبالتالي طبعا هيقلدكم في سكناتكم وفي حركاتكم وفي هدوءكم وفي عصبيتكم. فلما تكونوا عصبيين منطقي جدا انه هيكون عصبي، فلما الاب والام يقولوا للولد عصبي اول حاجه تبحثوا عنها انهم انتوا ما تبقوش عصبيين. طبعا ممكن يكون في اسباب تانية للاولاد، يعني مثلا الكهرباء الزايده، ارتفاع معدل الغده الدرقيه، الاحساس بالعجز والنقص، نقص درجه الذكاء، الاحباط، اخوه بيضربه، حاسس ان بنيته الجسديه قليله فبيتضرب في المدرسه مثلا، تلعثم، عنده مشكله نقص سمع فمش قادر يسمع كويس، او نقص بصر فمش قادر يشوف كويس الصدوره. المهم في اسباب تانية ممكن تعصب الاولاد، بس اختار الحقيقه عصبيه الاب والام اللي بتنعكس على الاولاد. تاني يعني حاجة تسببها عصبية الأب والأم للأولاد الغضب الشديد. منطقي جدا إن لما بيكون الأب والأم عصبيين الأولاد طبعا بيشحن طاقة عدوانية، والطاقة دي بتتحول لطاقة غضب. طاقة الغضب دي مع الوقت إما إنها تأذيه هو شخصيا أو تأذي الغير. لما بيكون الغضب عالي ده بيرتفع ثلاث هرمونات عند الابن يعني او عند الانسان بشكل عام، هرمون الادرينالين والنور ادرينالين والكورتيزون. طبعا لما برضو الهرمونات دي تزيد بتزود برضو درجه الايه العصبيه بهذا الشكل يعني. ثالث حاجه بتسببها عصبيه الاب والام للاولاد العناد. لما الولد بيعاند احيانا يعاند عشان يلفت الانظار ويجذب الانتباه، وبيعاند احيانا عشان تولد له اخ صغير فبالتالي ساحب البساط من تحتيه والام مهتميه بيه وقد تكون بترضعه بشكل طبيعي يعني. الا ان الطفل خاصه ما قبل سته بيبقى غيرته زياده، خاصه سن اربعه وخمسه اكتر مرحله فيها ايه الغيره يعني. وبالتالي هو بيعند مع الام علشان يجذب انتباهها، فلما تتعصب عليه يا سلام، وهو المطلوب اثباته، ده اللي انا عايزه بالظبط، ده احسن درجه اهتمام، ان شاء الله تضربيني. لكن الاهمال قتل بالنسبه لي. فلما الام تتعصب وتتوتر طبعا ده بيخلي الطفل يعني ايه، والام تقول لي مبسوط، ايوه مبسوط لان هو دلوقتي حضرتك يعني ايه كل ما تزيدي في العصبيه كل ما هيكون مبسوط، وبالتالي هيعمل حاجات علشان يعصبك. فلو سمحت اهدي علشان ما يعنتش معاكي في حاجات تانية، لان عصبيتك برضو بتحسسه انه وحش وقليل والكلام ده كله. عصبيتك طبعا مش هتبقى فايبريشن يعني، اكيد هينتج عنها ضربه، هينتج عنها طبعا الفاظ سلبيه، شتيمه، كذا كذا، فالولد طبعا هيبقى متضايق فهيند معاكي طول الوقت يعني. رابع مشكله تسببها عصبيه الاب والام للابناء الكذب. طبعا احنا عارفين ان دايما في ثلاثيه للكذب عند الولاد، يغلط يخاف يكذب، يغلط ده طفل لازم يجرب يكتشف الحياه، فبيتعلم بالمحاولة والخطأ أحيانا يعني، ومرة تانية بيتعلم بالاستبصار يعني، هو شاف حاجة فخلاص هي نفس الايه داس على المفتاح بتاع الكهرباء ده فقالوا لا اوعى يكون ايدك مبلولة، فهو بدأ ايه كل مفاتيح الشقة وكل الكهرباء خلاص هو يعني عمل تعميم من السلوك ده، وبقى مستبصر ان ده ممكن يكون يعني نفس الحاجة، لمس كوباية الشاي سخنة فتقريبا كل الحاجات المكوة وكل الحاجات التانية اللي ممكن تكون سخنة، فهو ايه هيبقى واخد باله انه ده بالاستبصار. لكن احيانا بيبقى محاوله وخطا يعني، فبالتالي الطفل في الحاله دي بيخاف من الاب والام وهجومهم عليه بالعصبيه والتوتر فبيكذب، لانه اولا العصبي ما بيقعدش يتحاور واحده واحده بطريقه هادئه مع الابن. لو هو الاب والام هادئين مع الابن اي حاجه جواه هيقولها ومش هيخاف، لكن هو خايف يقول اي كلمه ينهاله عليه شتما وضربا وعصبيه وكذا وكذا، وبالتالي هو بيحمي نفسه بالكذب. يبقى سلوك احيانا مش محتاج كذب، لكن هو بيحاول انه ايه يحمي نفسه من عصبيه الاب والام اللي ممكن يعني تبقى فظيعه جدا، لان في امهات لما بتعصب الحقيقه الجيران كلهم بيبقوا يعني سامعين صوتها يعني. ما بالك لما يكون طفل صغير، طبله الاذن كمان احيانا تبقى رقيقه ومشاعره لسه يعني غضه طريه، فطبعا بتوتره جدا جدا وبتخوفه جدا جدا لدرجه انه ممكن يعني ايه يبقى وقع الكوبايه تقول له وقعتها ليه؟ مش انا ما انا لسه شايفاك انت اللي بوقعها يعني، بس هو خلاص بدا يتنفس كاذبا من الخوف من عصبيه حضرتك يعني. شوف العصبيه بتسبب كام مشكله للاولاد. هتقول يا طب يا دكتور ما انا نفسي ما اكونش عصبيه. هقول لحضرتك ان شاء الله الحلقه الجايه في الجمعه اللي جايه ازاي ما تكونش عصبيه. تمام، هتوصل لك الحلقه ديليفري لغايه البيت، مجرد انك تفتحي بس يعني ايه قناه الرحمه فن التربيه هتلاقي ازاي تتغلبي على عصبيتك. ده هيكون مهارات التغلب على العصبيه في الحلقه اللي جايه ان شاء الله. لكن النهارده انا بس كل ما هنالك بدق ناقوس الخطر وبوعي حضراتكم ان العصبيه اللي انتم مستهترين بيها دي بتسبب 15 مشكله نفسيه وسلوكيه للاولاد. احيانا تشتكي من الاولاد وانت مش عارف ان حضرتك السبب. ولذلك دايما اقول احيانا تبقى الاسره هي المرض والابن هو العرض، فكما تكون يكون. فعلشان كده دايما ايه اجي اقول ايه، انه في التربيه اعداد الاباء قبل تربيه الابناء، وفي حل المشكلات اقول لك عالج مشكلاتك قبل ان تعالج مشكلات ابنائك يعني. طيب، خامس مشكلة تسببها العصبية بتاعة الآباء للأبناء القلق والتوتر. تخيل الابن قاعد في بيئة مشحونة بالتوتر، بيئة يعني كلها وكأن في لهب مشتعل. طب الابن ده هيكون هادي ومستقر ولذيذ ورايق ولا هيكون عصبي ومتوتر ومنفعل وقلق؟ منطقي جدا، هيكون دايما عنده توقع سيء، هيكون عنده ترقب مستمر، هيكون دايما حذر، خايف لألم يبقى طاير كده ولا كلمة تبقى طايرة كده ولا يعني ايه يعني حذاء طاير كده ولا بتاع، خاصة في وقت العصب وقت المذاكرة. فطبعا الولد طول الوقت عايش على صفيح ساخن، عايش دايما متوتر، لان حضرتك عصبية فهو بيبقى قلق ومتوتر، لانه القلق كمان يجي على اللي جاي، فهو خايف ايه اللي ممكن يحصل في اي لحظة من اللحظات، حضرتك ممكن يعني ايه بركان وينفجر في وشه، وبالتالي بيبقى هو دايما حذر مترقب. ها 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 هتشتعل امتى، هتنفعل امتى، هتتعصب امتى، هيتعصب امتى، فطول الوقت بيبقى خايف ينطلق. فطبعا ده بيعمل له يعني القلق ده بيعمل له طبعا توتر، والادرينالين بيرتفع عنده فزود عنده ضربات القلب والتنفس والخوف وبتاع. فبيبقى بعد كده بالمناسبه اي حد هيتعصب قدامه هيحصل له نفس الاعراض، هيحصل له نفس، سواء المدرس او المدرب او الزوج بالنسبه للزوجه او المدير بعد كده، ايا كان حد اقوى منه. فبالتالي كل ما يتعصب عليه هيحصل له نفس درجات الايه القلق والتوتر بهذا الا الشكل. سادس مشكله سبب عصبيه الاباء للابناء الاكتئاب. الاكتئاب ممكن يبدا من السنه الاولى، ايوه، لما الام تبقى عصبيه يقولوا لها ايه اللبن متعكر، وفي نفس الوقت بتبقى هي اساسا زهقانه وبتبقى مخنوقه، فبتبقى خاصة لو الأمهات اللي بيبقى عندها اكتئاب الحمل واكتئاب ما بعد الولادة، فبأقل حاجة تعصبها، لأنه بتبقى عارف أنت لما يكون حد إيده تعبانة وأقل ضغطة يتوتر ويتعصب. لما تبقى يعني الأم عصبية الولد بيبقى مكتئب، لأن الولد محتاج كلمة حلوة ومحتاج حضن ومحتاج قبلة ومحتاج لمسة حنية ومحتاج يعني تواصل جيد ومحتاج بيئة تحتضنه ومحتاج جو يعني يحبه. لا، في حالة العصبية والتوتر الدائم طبعا بيبقى مخنوق متضايق، مفيش حاجة تسعده، مفيش حاجة تبسطه، مفيش حاجة تخليه يضحك، مفيش حاجة تخليه يبقى يعني فريش بهذا الشكل، لا طول الوقت بيبقى ايه مخنوق ومتضايق والكلام. وبالتالي العصبية بتاعت الأب والأم بتسبب حتى درجة اكتئاب للابن ممكن تزيد مع الوقت، لأنه بدأ يبقى حاسس انه بحزن ومخنوق وما بيضحكش ومش مبسوط وملعبش، وبالتالي وكأن درجة اكتئاب بدأت تتكون زي كرة التلج، ممكن بعد كده يقعد ينقي ويدور على الحاجات اللي ممكن تخليه مكتئب طول الايه السنين تسبب له درجه اكتئاب عاليه جدا. سابع مشكله تسببها عصبيه الاباء للابناء الخوف وعدم الشعور بالامان. تخيل ان حضراتكم يعني المصدر الاول للامان، تخيل لما الاب والام هم نفسهم يكونوا المصدر الاول للامان ويكونوا هم اول مصدر لفقد الامان. تخيل يعني ما هو انتم العالم، يا إما العالم ده مسالم يا إما العالم ده مشحون بالتوتر وفي حرب، يا إما قطبي العالم اللي هو الأب والأم بالنسبة للطفل بينهم سلام دائم أو بينهم شجار دائم وبينهم إيه توتر بهذا الشكل. فبالتالي الطفل بيبقى عنده حالة خوف وعدم أمان. حالة الخوف دي ممكن تنعكس على الطفل بقى بحاجات كثيرة جدا، منها تبول لا إرادي ومنها تهتها ومنها تبرز لا إرادي أحيانا ومنها يخاف بعد كده من حاجات تانية، يخاف من الظلمة ويخاف من المدرسة ويخاف من الغرباء ويخاف من التحدث أمام الآخرين. يعني الخوف ده ممكن يتحول لفوبيات، 12 نوع من أنواع الفوبيا والخوف المرضي بعد كده. تخيلوا إن عصبية حضراتكم كأب وأم ممكن تسبب للولد شخصية مهزوزة، شخصية خوافة، شخصية مش شعرة بالأمان طول الوقت. أحيانا طفل يبقى وكأنه حاسس بعدم الأمان، ففي طفل يجري من الأم وفي طفل يجري يلزق في الأم. اللي بعيد خايف من العصبية، واللي بيقرب منها طول الوقت وهي زهقت منه حاسس بعدم الأمان وبالتالي ملتصق بيها وكأنه صرخة يائسة من أجل الإيه الامان من اجل ان انتوا بطلوا عصبيه، لان انا مش خايف. اول ما ينطلق صفاره العصبيه الصوت العالي ده ربنا يعذب بالصيحه، وبعض الامهات ما شاء الله صرختها صيحه، فبالتالي بتعذب الاولاد في الدنيا، بتعذبه، بيبقى قاعد متوتر، بيبقى قاعد خايف، بيبقى طول الوقت زي ما قلت لحضرتك قبل كده في القلق والتوتر مترقب، ودلوقتي بيبقى يعني كل جسمه بينتفض بمجرد صوت الام العالي او صوت الاب العالي او عصبيتهم بتخليه طول الوقت يعني خايف، عايز يقول حاجه خايف، عايز يبدع في حاجه خايف، عايز ينطلق خايف، عايز يقترح حاجه خايف، فطول الوقت الاب والام يقولوا لي هو ليه خواف؟ ليه خواف؟ هذه بضاعتنا ردت الينا. تامن مشكله سببها عصبيه الاب والام للاولاد تشتت الانتباه والتركيز. تشتت الانتباه والتركيز ده هيؤدي الى انخفاض التحصيل الدراسي اللي حضراتكم بتشتكوا منه دايما للاولاد يعني. طبعا في اسباب كتيره جدا لانخفاض التحصيل الدراسي، منها نقص الذكاء، ومنها صعوبه التعلم وبطء التعلم، ومنها يعني مشاكل عضويه ومشاكل نفسيه وكهرباء وانخفاض معدل الغده الدرقيه والانيميا، يعني في اسباب كتيره جدا لانخفاض التحصيل الدراسي. بس دلوقتي احنا في عصبيه الاب والام اللي ممكن تخلي الولد مش مركز، مش منتبه، قاعد بيذاكر، واول ما تتعصبي هو عارف دلوقتي ان ممكن السيل الجارف ده ينهمر عليه، ممكن العصبيه دي يعني يناله منها شظايا، ممكن تصطاده بشكل او باخر، مع انه بعيد عن حضرتك. تخيلي بقى ان حضرتك قاعده متعصبه وانت بتذاكري له، يا خبر ابيض. طبعا هنا في الحاله دي انسي فكره ان هو ايه، ينتبه، يستدخل المعلومه ويركز، يخزن المعلومه ويستدعي يعني يخرج المعلومه وتذكرها، لا يمكن. فعقله مش فيه، لان عقله طاير وقتها، عقله ما بيركزش في المعلومه، ده مركز مع حضرتك، مركز في انه هيجي له قلم طاير ولا حذاء طاير ولا حزام طاير ولا هيجي له يعني كلمه طايره ولا هيجي له ايه بالظبط يعني. وتشتكي من ان هو لما بذاكر له بيهرب مني، ما هو لازم يهرب من الحرب دي، لما بذاكره مش منتبه، طبعا لانه منتبه لحاجه تانية دلوقتي، الخوف مطير عقله، القلق متوقع حاجه سلبيه بهذا الشكل، الاكتئاب حزين، الخوف وعدم الامان، كل العوامل النفسيه دي طبعا هتتداخل مع مساله الانتباه والتركيز، وبالتالي يعني عصبيه حضرتك هتخليه مش منتبه ومش مركز. وبعدين بعد الانتباه والتركيز هتعمل ايه؟ هتعمل نسيان، ده اساسي. فده تسع حاجه، تسع مشكله تسبب عصبيه الاباء لابناء، النسيان، لانه اساسا مش منتبه للحاجه فما خزنهاش، وبالتالي هيستدعيها ازاي؟ هيستدعيها ازاي؟ يقول لك ما انا معرفاها الحاجه بالظبط، ايوه معرفاها بالعصبيه، فداخل الكلام معاه توتر، فبالتالي ما استقرش بهدوء. وحضرتك لما بتبقى عصبيه كمان لا تبدعي في طرق تعليم بهذا الشكل يعني. كمان لما بتبقى عصبيه والولد بيبقى متوتر، هرمون الادرينالين بيرتفع، فبيغلق هنا يعني الذاكره بصوره مؤقته بالنسبه للطفل يعني. وتيجي الام احيانا تشتكي وتقول لي يا دكتور الولد بينسى او البنت بتنسى، واعمل اختبار ذكاء للواد الاقي ما شاء الله درجه ذكائه عاليه جدا ودرجه الذاكره احسن مني ومنكم، لكن بينسى ليه؟ لانه اساسا مجرد ما بتقعد معاه بتبقى متوتره جدا، عصبيه جدا، فبتبدا بالضرب، وعلى طول انت عارف ايه زي سلاح التلميذ في سلاح الام اللي هو ايه الشبشب والحذاء والكلام ده كله، فيبقى الطفل قاعد مش معاها خالص، مع انه عبقري على مستوى الذاكره بالتحديد يعني، ودرجه ممتاز او عبقري على مستوى الذكاء بشكل عام يعني. فالام تقول لي دي ذاكرتها ذاكره سمكه، بتنسى يا دكتور. اقول لها خليني اشوف الذاكره بالمقياس العلمي، فلاقي الذاكره زي الفل، فالمشكله تبقى انفعاليه، المشكله تبقى نفسيه، المشكله تبقى عصبيه الاب والام وانعكاسها على الولد. حتى احيانا يبقى في المدرسه جسدا لكن عقلا في البيت، لان في توتر، لان في عصبيه، ومش خايف، وخايف الدنيا توصل لفين، مآلات الامور ايه، ممكن الاب والام من عصبيتهم دول يعملوا في بعض ايه، فيبقى طول الوقت مشحون ومشغول جسدا قاعد في الفصل لكن عقلا قاعد في البيت. ففكره او موضوع العصبيه ده خاصه ان حضرتك بتذاكري للولد او البنت، فثقي تماما ان الموضوع مش هينفع، مش هينتبه. فعلشان كده بقول له كل ام، بالتحديد كل ام، لو حضرتك مش هتتحكمي في عصبيتك لاي سبب من الاسباب، فلو سمحت هاتي مدرسه تذاكر للاولاد وحضرتك راجعي بقى، او خليكي ام فقط لا غير. الام الحنينه الام اللي بتحتوي، لان انا يهمني الانسان قبل البنيان، يهمني الانسان احمد قبل الطالب احمد، يهمني الانسان كانسان، يهمني نفسيته، يهمني يطلع سوي، يهمني يطلع سعيد، ما يهمنيش يطلع دكتور ومهندس وطيار ومش عارف ايه وبتاع. لا يعنيني ده، ده مرحله تانية، لو طلع خير، ما طلعش ولا يعنيني خالص. لكن الحاجه الاساسيه ان ابنك يطلع سوي ويطلع سعيد. فلو سمحتي وقت المذاكره كوني هاديه. طب اكون هاديه ازاي يا دكتور؟ تعصبي علينا كمان ولا ايه؟ المر اللي جاي ان شاء الله، الحلقه اللي جايه الجمعه الجاي، هقول لحضراتكم مهارات التحكم في العصبيه. لكن النهارده برضو بكرر، بدق مخصوص الخطر، بقول ان في 15 مشكله نفسيه وسلوكيه بتحدث للاولاد بسبب عصبيه الاب والام، اللي للاسف مش مستبصرين ومش مدركين ومش واخدين بالكم انه ايه العصبيه بتسبب ال 15 مشكله دول. 10 مشكله بتسببها العصبيه بتاعت الاب والام للاولاد: الخجل وعدم القدره على التواصل. تيجي الام تشتكي لي: يا دكتور خجول وما عندوش قدره على التواصل وملوش اصدقاء، واحد ساكت كده على طول وحساس، اقل كلمه يعيط. ما هو طبعا هو خجول لان هو يعني ما عندوش قدره على التواصل، هو ما تكلمش معاه، وفي نفس الوقت ما بتتواصلش معاه. هو يتعلم منين التواصل؟ ما هي اول مدرسه للتواصل مدرسه البيت. فلو ما فيش تواصل بين الزوجين لانهم عصبيين، وما فيش تواصل من الاب للابن او من الام للابن لانه عصبيين معاهم، فبالتالي الولد هيتعلم منين الحياه؟ هو هيبقى خجول، هيبقى مع نفسه، وبالتالي مش هيبقى عنده قدره على التواصل لا مع حضراتكم ولا قدره على التواصل مع الاخرين، فهيتعلم من هنا لبره، فبالتالي لا جوه في مشكله يعني، فيتعلم منين؟ وزي ما قلت لحضرتك من شويه كمان، لما بتبقى انتم عصبيين مع الولد فكل نماذج السلطه اول ما يتعصب على طول يحصل له ال 15 مشكله، لانه بينقل ان ده سلطه والسلطه دي مؤذيه بالنسبه له، السلطه دي عصبيه بالنسبه له، وبالتالي مش هيقدر يتواصل مع الاخرين، مش هيقدر يتكلم مع المدرس خايف لا يتعصب عليه، مش هيقدر يتكلم مع مديره خايف يتعصب عليه، مش هيقدر يتكلم مع زميله حتى خايف يتعصب عليه. فطول الوقت من حيث لا تدري هتسبب لابنك مشكله الخجل، مشكله الخوف، مشكله عدم قدره على التواصل، انه ما يقدرش يكون صداقات، انه يبقى طول الوقت يعني منتظر حد ايه يسيطر عليه، وهو يعني مسيطر عليه هو شخص يعني هش ومش شخصيه استقلاليه. المشكلة الحداشر اللي بتسببها عصبية الآباء للأبناء: السلوك العدواني. لما الأب والأم بيبقوا عصبيين زي ما قلت لحضرتك، العصبية مش هيبقوا شغالين فايبريشن، العصبية دي بتخليهم كمان يتلفظوا بألفاظ صعبة جدا، يشتموا، وفي نفس الوقت العصبية بتاعتهم دي ممكن تخليهم يضربوا، وبالتالي الولد هيشحن سلوك عدواني. والسلوك العدواني ده حاجة من ثلاثة: يا إما إن هو يخرج على حضراتكم بشكل مباشر كعدوان مضاد العدوان بهذا الشكل، لكل فعل رد فعل مساوي في المقدار ومضاد له في الاتجاه، مضاد له في الاتجاه، او انه شحنه العدوان دي تتنقل من جواه بس للاضعف منه، لاخوه الصغير او لاخته او لاولاد جيرانه او لاولاد العيله او لزمايله في المدرسه، وبالتالي طول النهار بيضرب في الاولاد وجاب لنا مشاكل. ما هو اكتسب طاقه العدوان دي منين؟ ما هو اكتسبها من الشحنه اللي واخدها من العصبيه بتاعت حضراتكم. لانه اوعى تفتكر وانت متعصب كده، لا، ده الطفل قريب جدا وعنده سنه، شايف لغه جسدك، شايف نظره عينيك اللي طالع منها شرار نار، وشايف نبره صوتك اللي يعني نبره صوت يعني صعب جدا، وشايف يعني كل ايديك وهي بتتحرك، وشايف جسدك وهو بيتحرك، حتى هو مش فاهم معنى اللي انت بتقوله لكن حاسس بنظرة بلغة الجسد اللي بتوصل له 93% من ايه الرسالة بهذا الشكل، يعني الكلام اللي بتقوله 7% لكن شكلك موصل له 55%، نبرة صوتك موصل له 38% من الرسالة من الكلام اللي انت بتقوله، وبالتالي طول الوقت هو حاسس انه ايه يعني مشحون بطاقة العدوان اللي اما يخرجها على حضرتك او يخرجها على الاولاد او يخرجها على نفسه. دايما بقول انه ايه في الفيزياء لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه، لا بالنسبه لعلم النفس بقى لكل فعل رد فعل، ممكن ما بقاش يبقى في اكتر من فعل، يعني هتضربه يضربك كتير مش مره واحده، هتصوت في وشه هيصوت في وشك اكتر، لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار؟ لا، ممكن يبقى اكبر من المقدار، ممكن يبقى اكبر من المقدار. انت تدي له ضرب يديك 3-4، صوت في وشه ممكن يحصل له 15 مشكله نفسيه وسلوكيه. ومضاد له في الاتجاه، ايوه احيانا مضاد له في الاتجاه، انه تضربك تضربيه يضربك او يعلي صوته عليك او يصوت فيك. او مش مضاد له في الاتجاه، ممكن الاتجاه يبقى يجي على نفسه. يجي على نفسه ازاي؟ يجي على نفسه بقى بالتوتر، يجي على نفسه العدوان ده، ممكن ياخد شد شعر، نزع الشعر، ممكن يجي ياخد يخربش ايديه، ممكن يجي يقطع وشه، ممكن يخبط دماغه في الارض، ممكن يعني تبوء لا ارادي. ده طاقه عدوان ممكن تحول لطاقه خوف او عدوان على حضراتكم. واحيانا تبوء لا ارادي، الامه تصحى الساعه 7 تروح الشغل، فهو الساعه 7 الا ربع يعني يحصل موضوع التبوء لا ارادي، فهيعطلها بشكل او باخر يعني. فلازم هيكون في طاقه عدوان من العصبيه، لان الجو مشحون بالتوتر، وبالتالي هيستدمج او يستدخل طاقة العدوان دي، وهتتحول لعدوان يا إما عليكم، يا إما ينقل العدوان على الآخرين، يا إما العدوان يبقى إيه على نفسه يعني. وأحيانا طاقة العدوان دي تدخل للداخل فتسبب اكتئاب. اكتئاب، أيوة، يعني الاكتئاب ممكن يبقى طاقة عدوان، طاقة عدوان من الآخرين على نفسه، وبعدين الاكتئاب بعدوان على الذات، حتى فكرته عن نفسه سلبية وما يكلش عدوان على الذات، أو يأكل كتير عدوان على الذات، وبالذات الست تاكل كتير عدوان على الذات، لان الجسد بالنسبه لها صوره الجسد جزء مهم، اذا كان صوره الذات نفسها مش مهمه بالنسبه لها دلوقتي، وكانه السمنه انتحار لا شعوري، وكانه بيمسك خنجر الاكل ويطعن نفسه بيه، وكانه ما فيش لذه حسيه فعايز لذه معنويه. والاكتئاب برضو يجي يعني في مساله انه ما بياكلش على اساس انه ما يستحقش، لانه مش شايف لنفسه قيمه، والاكل استحقاق، وبما ان الاكل استحقاق وهو لا يستحق فبالتالي ما ياكلش يعني. وكانه بيعمل عدوان على نفسه، لدرجه انه في حد طبعا بيبقى يعني في مشاكل جسديه السمنه، او انه بيبقى يعني رفيع جدا جدا او رفيع جدا جدا، فالوزن ده بيسبب له مشاكل صحيه ومشاكل في المناعه ومشاكل، والمناعه لما تحصل طبعا نقص المناعه بيسبب مشاكل كثيره جدا. فبالتالي طاقه العدوان اللي هي جايه من عصبيه حضراتكم عليه ممكن تسبب للطفل حاله من الاكتئاب. هل الطفل عنده سنه يكتئب؟ الاكتئاب فعلا يبدا في السنه الاولى، الوسواس القهري يبدا في السنه الثانيه. طب يبدا منين؟ يبدا من انه حضرتك عصبيه، فالمفروض الصدر الحنين بالنسبه له، المفترض تبقى يعني الرضاعه مشبعه، المفترض انه يحس بالامان وما يحسش بالخوف، فهنا بيبقى فيه مشكله. غير مساله الخوف، وقلنا دايما ان الخوف ايه؟ ابو الامراض النفسيه، لان الاكتئاب يجي من الماضي ولسه ما فيش ماضي عند الطفل، والقلق يجي على المستقبل ولسه ما فيش مستقبل عند الطفل. فالخوف يبدا من السنه الاولى، من ان حضرتك تبعدي عن الطفل او تبقي صوتك عالي بالنسبه له، او لا قدر الله تضرب الطفل بس عنده سنه ولا حاجه. وده انا بتكلم عن الاكتئاب يبدا من السنه الاولى، الخوف يبدا من السنه الاولى. فيبدا الطفل عنده مشكله في الاشباع بشكل عام، ولذلك اللي الطفل اللي ما يشبعش اثناء الرضاعه ممكن يكمل بعد كده بالسجاير او المخدرات، وكانه عنده نقص اشباع فمي، لان بنسميها المرحله الفميه او السنه، وبالتالي يبقى حاسس انه طول الوقت عنده نقص في الاشباع الفمي، فممكن بعد كده يا اما بالكلام او الالفاظ او الشتيمه أو عدوان فمي، او انه بالسجاير او بالمخدرات، او يبقى نهم يعني في كل الرغبات الفميه يعني. فنبقى حريصين يا جماعة ان عصبية حضراتكم كمان بتسبب ايه؟ سلوك عدواني على الاولاد. المشكلة ال 12 اللي بتسببها عصبية الاباء للابناء، انخفاض تقدير الذات والشعور بالدونية. طبعا الطفل لما بيبقى متعصب الاب والام عليه بيوصل له رسالة ان انا قليل، ان انا وحش، ان انا غبي، ان انا فاشل، ولو ما كنتش كده ما كانوش تعصبوا عليا، اكيد لو انا احسن من كده ولا اذكى من كده ولا افضل من كده كانوا فرحوا بالنسبة لي وكانوا كويسين بالنسبة لي. بالرغم من ايه؟ عصبية الأب والأم ترجع لهم هم، ترجع لمشاكلهم هم، ترجع لضغوطهم هم، ترجع لقلق الأم أو اكتئابها أو خوفها أو وسواسها، ترجع لمشاكل زوجية، ترجع لمشاكل في شغلها، ترجع لمشاكل مع المدير، ترجع لمشاكل مع عائلتها، ترجع لمشاكل في يعني إدارتها لذاتها. يعني عصبية لكن الطفل هل هيدرك كده؟ إن الأم مضغوطة من حاجات تانية مش منه؟ مش منك أنت؟ لا هو طبعا اوتوماتيك على طول هيحس انه انا اللي قليل وانا الفاشل وانا الوحش لانكم عصبيين عليا، فاكيد اكيد عصبيتكم عليا دي بتكرهوني، وبالتالي يبدا يكره نفسه، وبالتالي يحس بانخفاض تقدير الايه الذات ويشعر بالدونيه، اي ان انا دون الناس، ان انا دون الاخرين، ان انا اقل من اي حد في الدنيا. يعني المشكله ال13 اللي بتسببها العصبيه للابناء الوقت الطاقات الابداعيه. الطفل محتاج جو من الحريه علشان ينطلق في الابداع، فلما يكون جو مشحون بالتوتر والعصبيه فين الابداع بقى؟ ده محتاج الابداع طلاقه لفظيه. ما فيش طلاقه لفظيه، ما فيش حد بيتكلم معاه اصلا عشان يعلمه الفاظ ويعلمه جمل ويحكي معاه قصه، وبالتالي يبقى في طلاقه لفظيه. الابداع ده محتاج اصاله في التفكير، يعني ينتج افكار اصيله غير مسبوقه. فين بقى؟ ده هو خايف اساسا يفكر او يقول اي حاجه هينزل عليه يعني ايه يعني الم، او ينزل عليه كلمه يعني صعبه. والابداع محتاج مرونه في التفكير. لا مرونه ايه؟ يفكر من فكر، ده المفروض اللي هقول لك عليه مش عليه، ممكن يبقى في مرونه في التفكير واجيب فكره ثانيه اساسا، يعني ممكن انتج فكره بديله للي حضراتكم. لا طبعا لا يمكن، انا يعني همشي جوه الحيط او يعني ايه تحت الحيط بهذا الشكل مش جنب الحيط بس. وبالتالي العصبيه هنا للاسف بتؤذي الطاقات الابداعيه، فالابداع لانه الا في جو من الحريه، فلما البيت يبقى هادي هيخلي الولد يقدر يفكر. وبعدين الابداع ده اخر مرحله من مراحل الانتباه والتركيز والذاكره والتفكير والادراك والتخيل، كل ده مش موجود بسبب العصبيه. هيوصل لمرحله الابداع لا يمكن يبقى طفل مبدع، ولا يمكن يبدع يعني ايه افكار ابداعيه، ولا اي سلوك ولا منتج ابداعي. يعني المشكله ال14 اللي بتسببها عصبيه الاباء للابناء التبول اللا ارادي. التبول اللا ارادي ليه اسباب عضويه، ليه ضعف المثانه وليه التهاب المثانه وليه ضعف عضل التحكم وليه املاح وصديد ودود دبوسيه وليه كهرباء وليه اسباب عضويه كتير بنعمل لها تحليل مع دكتور المسالك البوليه، لكن كمان في اسباب نفسيه اهمها عصبيه الاب والام. وبالتالي هنا الخوف هو اللي بيخليه يبقى في تبول لا ارادي، بيبقى نايم وفي عصبيه تجاهه، وبالتالي في احلام مزعجه وبيبقى في كوابيس، وبالتالي من الاحلام والكوابيس دي بيبقى خايف فيحصل تبول لا ارادي، او ان التبول لا ارادي احيانا يبقى ايه عدوان على الوالدين، بس عدوان سالب، في عدوان موجب اللي هو ممكن يكسر حاجه، يضرب حاجه، يكسر ازاي، يكسر التلفزيون، يضرب الاب والام، يصوت. في عدوان سالب اللي هي فكره انه ايه يعني قضم اظافر او خربشه الوش، او انه بنت تشد شعرها مثلا، او انه يعض نفسه، او انه يخبط دماغه في الحيط، او انه يبقى في درجه اكتئاب، او توتر داخلي، او تبول ارادي. كل ده من انواع العدوان بس واخد شكل ايه سالب. يعني المشكله ال15 والاخيره اللي بتسببها عصبيه الاباء على الابناء مشكله الايه، مشكله النطق بشكل عام، بس مشكله الايه التهتهه والتلعثم بشكل خاص، لان المشكله دي مش سببها عضوي. هو الولد بيسمع كويس، لما يجي يقول لك عايز اشرب هو بيسمع كويس ويتكلم كويس. لو انت جيت قلت له مثلا سمع لي من 1 لـ10 هيقول زي الفل، لو انت جيت قلت له طيب يعني سمع لي صوره الفاتحه هيقولها زي الفل، لو هو هيقول مثلا نشيد حافظه وبشكل نغمي منغم هيقوله زي الفل، ما فيش مشكله خالص. لكن لما هيجي بقى يتكلم وهو متوتر وهو خايف وهو متعصب طبعا هيحصل تقطع في الهواء وهو طالع، لانه الكلام هواء ممطوء. الكلام ايه؟ هواء ممطوء. فلما يبقى عنده توتر من العصبيه بتاعت حضراتكم بيبقى عنده تقطع في الهواء، وبالتالي ان الكلام هواء ممطوء فبيحصل تقطع في الايه؟ في الكلام، وكان في حشرجه في الحلق هنا، وكان في حبسه كلاميه، وبالتالي هيبقى طول الوقت متوتر. فالتوتر هو السبب الاول، طبعا بيزود درجه القلق والادرينالين بيزيد، فبيزود ضربات القلب ويزود التنفس، فيبقى التنفس مش خارج باريحيه، وبالتالي ده بيسبب تهتهه بالنسبه للاولاد. قلت لحضراتكم دلوقتي على 15 مشكله نفسيه وسلوكيه بتسببها عصبيه الاباء للابناء، فلو سمحتوا كونوا هادين مع الاولاد علشان يكونوا هادين، لانه كما تكونوا سيكون. لما الام تشتكي من ال15 مشكله بقول لها هذه بضاعتنا ردت الينا، لما الام تشتكي من عصبيه الاولاد اقول لها لو الولد ده اتربى في بيت تاني مع اب وام تانيين هل كان هيطلع شخص تاني بنفسيه تانيه؟ تقول لي ايوه. اقول لها يبقى اذا احنا محتاجين نعيد تاهيل نفسنا تربويا، محتاجين ان احنا نعيد رؤيتنا، والحلقه مجرد بدق ناقوس الخطر عشان نستبصر وعلشان ندرك، عشان نغير من تعاملنا مع اولادنا، علشان نحصد ثمار جيدة بدل الثمار المرة ال 15 مشكلة نفسية وسلوكية اللي أنا اتكلمت عليهم. عشان كده دايما بقول إيه، الأسرة هي المرض أحيانا والابن هو العرض، فمحتاجين نصلح المرض عشان نصلح الإيه العرض، ومحتاجين إن احنا نتحكم في عصبيتنا. طيب كأب وأم نفسنا يا دكتور يكون عندنا تحكم في العصبية علشان نخرج أولاد سعداء وأسوياء، نتحكم في عصبيتنا إزاي؟ ده اللي هنعرفه مع بعض الجمعة القادمة بإذن الله، وهتكون الحلقة بعنوان مهارات التحكم في الذات مع الأبناء، فانتظروني. جزاكم الله خيرا لحسن المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علوم الطفل ميدان كبير.